بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
محمد رسول الله.
يا أمة الإسلام،
إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من الأرض، لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف ألف مرة من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وفينا عين تقول ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس، وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان.
من يطع الرسول فقد أطاع الله،
فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام.
حق النبي على أمته، حق النبي على أمته.
إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير.
حق النبي على أمته.
ماذا فعلت يوم نادى محمد؟ قال قلت جمل. بال جمل من الحج، بال جمل من الحج.
شبهات وافتراءات.
امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها، وبعد أن كتبنا الجولة الأولى باستصدار قانون بتحريم ختان النساء، الآن أطالب بمنع ختان الرجال. ليس لها حياة، حتى لو لها حياة.
شبهات وافتراءات.
يخرج رجل من بين أظهرنا يقول أنا رسول الله والرسالة لم تكتب، ويجد له أتباع.
شبهات.
أي رجل يقول رأي ثابت ما له قيمة، ذات الصحابة والجوائز، ويثير هذا الرأي وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يردوا عليه، مع أنه قول ثابت ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه.
وافتراءات.
لرجل أزهري فاسد فصله علماء الأزهر آنذاك من الجامعة الأزهرية، ألف إثبات أضواء على السنة المحمدية، يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد.
شبهات وافتراءات.
إن صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد.
شبهات وافتراءات.
فيه واحد سبب افتراء ان بدل الزحام اللي بيكون حوالين الكعبة ان نعمل سير الكتروني والناس يركبوا عليه، السبع اسواق في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة اللي في السير طاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع طواف القدوم طواف العمرة وكذلك، ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص.
أمته. حق النبي على أمته.
أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يتمه أحد.
ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان حق النبي على أمته، وذلك للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الجزء الأول.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العزيز، كلاهما في معرض الختام. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود، وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق، فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهز. فالحق قديم يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدد، يحتاج إلى مسدد، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته
ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى كبد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى سجن، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى فيدمغه، يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش. كان ينسيه معنى الدم الخصم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها أنه مبطل، والباطل ظاهر لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الدفع أن نرجع فنبين بعض الأبجديات التي يظن كثير من الناس أنه على علم بها، وإذا به بسبب سنة الدفع يعلم أنه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه أنه يعلمه. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه أنه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها، لأنه ورثها، ورثها. ولا نشترط ولا نقول إن الإيمان لا يكون إلا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل إيمان العامي جملة والتفصيل بحسب الأنفس وحسب الأشخاص. لا نفترض أن يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الأدلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، إنما يكفي الإيمان المجمل. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن الفقر الثاني من الشهادة، وهو قولنا محمد رسول الله، معناه ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، وأي عالم يأتي بعده إنما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. وقد أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم أحدا خالف فيه، أن الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون إلى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة، وهل يمكن لأحد أن يطعن عليها؟ نقول بملء الفم إنه لم يحظ نبي قط من أنبياء الله بعشر معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق بأصحاب أوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الأسوة به. فما من باب من أبواب العلم إلا وفيه أثر، مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه إلى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا أنه إذا دخل أحد الخلاء ألا يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في إتيان الرجل شهوته، حتى في الأكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت أعينهم كالشجرة المسجلة. يقولون كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته. وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فرجع، نقلوها أنه سعل سعلة فرجع. ويخرج جابر بن ثمرة خصيصا من بيته في ليلة حمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول خرجت في ليلة حمراء إضحيان، كان القمر تاما، فجعلت أنظر إلى القمر تارة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب، ولهم في ذلك أحاديث في مسألة النفس، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائي وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا، ولا يصلون إلى صاحب نبي أصلا. والانقطاع في الأسانيد عندهم قد يصل إلى مئة عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع إلى مئة عام. إنما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تفعيل هذه القواعد كعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر مئات بل ألوف العلماء الأذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائق بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأسلاف. يا ليتهم نظروا، لكنهم طوحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم، وتقفوا يعترضون على السنة. كلما نقل إليهم كلام لا يستفيغونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، مع أنهم يقبلون أخبار الآحاد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة الذين يقلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وتبعوا ردا عليها، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرض أدلة المعتزلة كأن أحدا من أهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان أو غيره مرض وأخذ علته وسافر إلى بلاد الغرب. فقال له الطبيب: أنت مريض بالمرض الفلاني، وأنت ستخضع لعلاج مكثف وتأخذ الأدوية الفلانية. ترى هل يقول له أنت طبيب؟ يعني أنت خرج، ومن الممكن أن تخطئ في التشخيص، فلو سمحت ائتيني بكل من العلماء الأطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع به التواتر ويقول نفس الكلام: إن أنا مريض بالعلة الفلانية، حتى أسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ أن رجلا ذهب إلى طبيب فقال له: أنا لا أقبل كلامك حتى تأتيني بأطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى أقتنع بكلامك وآخذ العلاج. ما علمنا أن هذا أن أحدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له أنت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خطأ، فضلا عن أن ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فإذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وأنه لم يقل أحد بقولنا، ثم يجوزون الأشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويأبونها في كلام الناس وفي أقوال الناس. فمثلا، هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ أي امرأة؟ نحن نقول إن العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الإيمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ إثم الإيمان عنها. فأي امرأة في الدنيا ممكن عقلا أن تزني؟ وليس هناك دليل عصمة إن هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال: أليس من الجائز أن يكون الولد الذي تعتقد في نفسك أنه ولده يكون ولد رجل آخر أتت فيه المرأة عقلا؟ إحنا الآن بنتكلم عقلا، مثلما يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الجائز، يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد، لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية بالبطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، لاحتمال أن تكون امرأتك زنا وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم أن امرأته عفيفة، ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة أن تزني، وعقلا يجوز لأي رجل أن يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور ابن 8 شهور يقول إن الأطباء أن يلزمن يطلق الحضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الأطفال، أول ما الولد ولد قبل أن تتحقق من شكله وقبل أن تعرف أن هذا ولدك تودي الحضان، خلاص يأخذ رقم. أليس من الجائز أن تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك أن تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الأمر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% أنه ولدك، مع ان جائز عقلا ان تخطئ الممرضه فتاتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواب العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام أهل العلم، لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الشفاعة لا شفاعة لأحد إنما هي لله، هو الذي يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن فيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا طويت هذه الآيات ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المصدر. ينقلون شيئا ويفرقون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي، التواتر العلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها. هذه فتنة قديمة أقلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت، ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن، مع أن هذا العقل يصفح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي أن تصانع عقائد الناس، ولا يسمح لهؤلاء أن يتكلموا إلا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون أهل التخصص؟ الختان اللي هو شغل الفقهاء، شغل العلماء، هم الذين يقولون هذا مستحب، هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. هذا حقهم وملكهم، ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق ده يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام فرعا ولا هذا حلال فرعا، لا يجوز له ذلك. كتاب في أحاديث ويدرسون في الأزهر من يوم مسبنة في كتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجد الغسل. ختان الرجل وختان المرأة. وصحيح البخاري اختتن إبراهيم بالصدور لما بلغ 80 عاما. ونحن مطالبون بملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالخدوم، إذا هذا فيه مشروعية الختان للرجال والنساء معا، إذ الأدلة تعم الرجال والنساء، ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل. أن يقال ثبت الدليل أن النساء مستثنون من الختان. فلما نقلوا هذا إلى غير أهل التخصص أغرى ذلك الجهلة بخطوة أخرى. امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد أن كتبنا الجولة الأولى في استصدار قانون بتحريم ختان النساء، الآن أطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء انها تقول اطالب بمنع ختان الرجال، وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة، ما هذا الهوان الذي بلغناه؟ ده معنى في قطعة على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد أن يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا تعاقب المرأة، ولا يقال لماذا تعديتم الحدود وخالف بمنع ختان الرجال. والذي رد عليها أول ما رد عليها الأطباء، يعني ما رد عليها المسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يغري الجهلة إن هم يصوبوا ضربة إلى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد أن ينظر إليه. أغرى هذا كثيرا من الجهلة الطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالأحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها، ويعترضون عليها، وأسهل شيء يقول لك هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أتيتهم بكل آية، ليس هناك منهج علم يتحكمون إليه. منهج قبول الأخبار يقوم على الصدق والكذب، الصدق والكذب، الصادق يقبل خبر والكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتأكد أنه هو محدث، هو الضابط العام لقبول الأخبار. فيأتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض أن سند مالك عن نافع عن ابن عمر، وده إسناد كالشمس، مالك ابن أنس الإمام العرب، ونافع مولى ابن عمر، وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا أي خبر نفترضه: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول إن إحنا نقبل هذا الخبر، طيب مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصة مثل القصة التي رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد في الصحيحين من أصح الأسانيد. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فسطأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك، قال: أي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالآن. فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه أمور: اسمع لتعلم حجم الهجمة الشرسة. وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أولا يستبعد هذا للنبي من أولي العزم أن يطفأ عيني ملك الموت. ثانيا كيف يتمكن موسى عليه السلام من فتح عين ملك الموت ومعروف خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة؟ ثالثا هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم أن الصالحين لا يكرهون الموت؟ رابعا أنه صعد إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراف، بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم في يعترض بنفس الطريقة، فكيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى؟ كلام الله المنزل يعترض على هذه الطريقة أيضا. هل لا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث وإنه لا إعتداء ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيت فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا فرق بابا والنوافذ مغلقة، ودخل موسى ودخل هذا الرجل يقول أجب ربك. أجب ربك يعني يسلم روحك، هذه معنى الكلام، يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتجع روحه. فدفع الصائل مشروع، أي رجل يدخل عليه ليقتله فقاومه حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فعندما يقول له أجب ربك ففعل موسى عليه السلام ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فقع الناظر في بيت الغير بغير إذن، فقع عينه، وهذا حد فرع له. صعد إلى الله عز وجل قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رد عينيه ونزل فقال له أجب ربك. لماذا لم يفقع عينيه في هذه المرة؟ ففقع عينه في المرة الأولى. طب المرة الثانية لم يفقع عينه، لماذا؟ لأن ملك الموت عليه السلام كان يأتي الأنبياء عيانا كما رواه الإمام أحمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصة أيضا. فلما أراد الله أن يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك فقع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى لم يقطع عينه، وعلم أن الأولى كانت اختبارا وامتحانا، لذلك لم يقطع عينه. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري صحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نبيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا من هذا السيف لما يبكي، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين أن يلقى الله وما بين أن يعيش يختار أن يلقى الله. ولذلك في آخر الحديث لما قال أي رب ثم ماذا قال الموت؟ قال فالآن حينئذ خير إنه يعيش بعدد سنوات شعر العز أو إن يلقى الله. فلما خير وعلم أن ذلك من عند الله اختار ما عند الله، فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال أجب ربك، يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة أن نزلت علامة، أو علم موسى أن في علامة، فعلم أن هذا مفتري فعاقبه بسقع عينه، ولذلك لم يقطع عينه في المرة الثانية. ثم يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت، وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيطان حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، ومعروف ان لفظ كل من الفاظ العموم، بل من اقوى الفاظ العموم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل، كلنا يكره الموت، فلم يقل لها لا يا عائشة ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان دل على أنه يقر وأن كل الناس يكرهون الموت، ولكن ليس الأمر كما تذهبين إليه، أي من الفهم إن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعد الله له من الكرامة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إجبال من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله، فكره الله لقاء. فأي معنى ننكر يا عباد الله لهذا الحديث حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرأ على الدعوة أن البخاري في 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه الأضواء القرآنية لافتتاح باب البخاري من الإسرائيليات، ويطبع في المصابع ويباع على الأنصفة كأن هذه البلد ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب أكثر من طبعا، بل إن كتاب أضواء على السنة المحمدية لرجل أزهري فاسد فصله علماء الأزهر آنذاك من الجامعة الأزهرية، ألف كتاب أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الآن. فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عباده، قال أبو هريرة لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني، عملا بهذه البشارة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة حافظ الصحابة، ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويطرق العلماء الرسميون الرد تكون جناية كبيرة، من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ شك كثير يتسلل إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس وانا اتكلم عن هذه المساله معه قال يا اخي لا يضر السحاب مدح الكلاب، بمثل هذا الظن تفسخ كثيرون. كنت اتخيل كل شيء الا شيئا واحدا ما تخيلته قط، ان يخرج من بين اظهرنا رجل يدعي النبوه فيجد له اتباع، كان ممكن يصدق اي حاجه الا هذه، يخرج رجل من بين اظهرنا يقول انا رسول الله والرساله لم تكتب ويجد له اتباع. اذا فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل اطباقا، وحماية عقائد الناس أمر واسع، ولا بد أن يقف العلماء للزوج عن دينهم. لا يزور صحابة الحجاب يقول لك يا أخي البخاري في السماء، إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري، جيبه يهابها، هو لا تعبيره، أنزله يهابها. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها وكثير من الناس لا يستطيع أن يرد عليها، وقع في روعه إن البخاري يروي المكذوبات، فكلما نقل إليه كلام قال وما يدريني لعله مكذوب، حتى يأتي ذلك على كل الوقت وحي السنة، ولا يكون بين أيدي الناس شيء من البيان الذي امتن الله عز وجل على المسلمين بوجوده. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا جاز أن يلعب بهذا البيان فإن الإجمال لا يكفي أحدا. إنكار السنة من حيث التفصيل وإثباتها من حيث الجملة بدعة قديمة بدأت تصل برأسها. أكرر ولا أزال أكرر، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعاد ويتفرغون لإتقان العلم وأصوله للزوج عن هذا الدين. هذا واجب على العوام. أنت أيها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الأصول ولا تستطيع أن ترد عن دينك، أقتل طالب علم. كان طلاب العلم قديما تدخلهم الدولة ولهم أعطيات، لذلك كان بدل الواحد 1000 في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدعة أن يضل بروتين عن السنة ويتكلمه. الآن كثير ممن يساو له بالبنات يصعدون المنابر فيسجبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نفس الأحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل محب لله ورسوله إن شاء الله، ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله البنانا، سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه أو لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول إن رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس أو يعاقب بالمنع من التحديث. فيرحم الله ذلك الزمان. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرد إن لم تستطع أنت فمع آخر. 4 يكفلون طالب علم ويقولون له فرد نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يطل برأسه في الجرائد والمجلات، ونحن نخاف على العوام لأن هذا دين. إذا كان هم عاملين حرس حدود ومشددين على دخول الهيروين والكوكايين فإن الاعتداء على البخاري أعظم من أخذ الأرض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس، وكان أياميها في مفاوضات على الأرض. يا جماعة إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض. لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أقف 1000 من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطير. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يذكوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان. بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان، ونحن نعلم أن الضحايا سيكثرون في هذه الطبقة، الضحايا والقتلى يكثرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بمثل هذا الجحود والنكران وتضيع الأمان. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها أحد قط من أهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قلنا له كان ينبغي أن لا يرد عليه حتى يموت قوله، لكن أي رجل يقول رأي سافر ما له قيمة، تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي، يعني يقول لك عايزين أهل العلم يرد عليه، نريد أن أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أن قول تافه ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل الذي يقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم 9 ذو الحجة، وأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، أشهر الحج شوال وذو الفعل أو عشر ذو الحجة، يعني 70 يوم أو أقل يومين مثلا على حسب الرؤية. طيب فلا الامتحان 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وفاضل إفاضة وفاضل وداع والكلام ده، وفي النفرة من عرفات والناس كده بتفصل بعضها، يبقى ان احنا نفرق بقى، نقول بقى ان الشهر شوال يحد البلاد الفلانيه، والشهر ذو الفعل يحد البلاد الفلانيه، والشهر ذو الحجه يحد البلاد الفلانيه، وبهذا يبقى نتغلب على مشكله الزحام. يبقى اللي هيحدوا من واحد شوال لعشره شوال يبقى يوم عرفه بالنسبه لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكله الحج، زي ما حصل في تونس سنه 64 ان صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاه الجمعه الى يوم الاحد، ده اسمها الجمعه، اسمها صلاه الجمعه على ثاني يوم الجمعه، لا عندك لان يوم الحد هو العطله الرسميه، فاحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروح يصلي الجمعة ويعطلوا الإنتاج ساعة، يبقى نعمل نقل صلاة الجمعة نخليهم الحد. شوف فده لما يقول بقى إن في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نحر، وإن القرآن لم يقل لنا إن يوم عرفة يوم 9 ذو الحجة وإن يوم العيد كان يوم 10، لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها أحاديث مكذوبة كثيرة، فهذا لعله من المكذوب، فإحنا نعرض بدل ما نبتلي بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر إلى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراح إن بدل الزحام واللي بيكون حوالين الكعبة إن نعمل سير الإلكتروني والناس يركبوا عليه، السبع أصوات في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة جالسين السير، طواف وطواف الإفاضة وطواف طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف العمرة وكذلك، ويقلبهم ويحمل غير وخلاص. الآن هذا الكلام إحنا بنستخف به، قد يصدر به قانون فيما بعد زي ما هو الآن في دعوة بتدويل الحرمين. تدوين الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية، مش هي اللي تتحكم فيه، إنما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الأيام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وإن لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. إيه دولة البترولية الجديدة؟ ألف هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق، جزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى إن البترول سأوصل إنك أنت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد، دي بتاعت العالم وأنا أبوكم، فأنا اللي هوزع عليكم بقى سلك، أنت عايز برميل نسيب برميل، عايز برميلين نسيب برميلين خلاص. لكن ليس معنى إن البترول في أرضك إذا ساعد. الكلام ده من 20 سنة مكتوب بعد حرب الخليج، بدأ يطرح نفسه بقوة إن لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم لأنها ليست تلك لمن هي في أرضه. هذا كان رأيا ربما قرأه قارئون في ذلك الزمان فتمطقهم ومرقوا تفاهاهم استهزاء. فأي رأي خطير ربما مع غلبة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن يقول يوم عرفة لم يلف القرآن إلا يوم 9، طب وأين السنة العملية التي أجمع أهل العلم عليها؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبدأ الحج في يوم 8 وختموا في يوم 13، فلا يحل لأحد أن يقول إن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9، بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال أحد أيها الإخوة أن يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب رجل قال هذا الرأي الخطير يطرح يبقى قضية للمناقشة ويأتي يقال العلماء يردوا عليه، فيشغلون العلماء بأمور مقطوع بها ومستقرة. متى يصل الإنسان إلى الغالة؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف إليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الأصول أخوانا ينظر إليها، الذي ما كان يخطر ببال أحد في يوم الأن يناقش فيه بدأنا نتناقش فيه، وفي هذا حيدة ولبس لأهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يعلموها الجماهير. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله، أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود كنا ظلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا، إننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس وكانوا أفهم الناس من المعاني والألفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تفهمون، ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، العرب فهموا الآية على مقتضى أساليب العرب، إن النجرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنجرة كلمة ظلم، نجرة يعني غير محلل الألف واللام، وبعدين هذه النجرة نجرة منفية، الذين آمنوا ولم، أهلا نافية، فهذه النكرة منفية تفيد العموم، يعني أي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابة، لذلك جاءوا قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل. قال: ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الآية. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل ولا ما يحبه الله ولا ما يبغضه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أيها الأخ الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ويسعدنا أن نكمله بهذا الدرس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، السنة النبوية هي جزء من الوحي. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقال العلماء في تفسير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا: الذكر قرآن وسنة. وأجمع علماء السنة على هذا، أن السنة كانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن. وفي هذا حديث أن في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى سودة رضي الله عنها وقد خرجت لحاجتها وكانت امرأة جديدة، فقال: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة: وإنه لا يتعرق عرقا. يتعرق عرقا يعني يأكل بقايا اللحم الموجود على ذراع الشاة. فدخلت سودة فشكت له عمر بن الخطاب وما قاله. قالت عائشة: فأخذه ما يأخذه من الوحي، يعني أبشي عليه، وأخذه من البرحاء والعرق مثلما كان يأخذه إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن. ثم سري عنه فقال لسودة: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. فهذا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذا الإذن من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هذا ليس قرآنا يتلى. فالسنة مع القرآن إما أنها تبين مجمله أو تقيد مطلقه أو تخصص عمومه، أو تستقل بإنشاء الأحكام مثل القرآن تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما جاءنا، أي في القرآن أخذناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا حديث صحيح، ولكن تأمل دلالة الكلام ألا عسى، أو ألا هل عسى أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني ليس الدين من شغله، هذا رجل شبعان لا ينهله شيء، قاضي، والإنسان القاضي معروف أن الشيطان أكثر تلعبا به، الشيطان أكثر تلعبا بالإنسان الذي يعني لا يحكمه دين. فهذا شبعان ومتكئ على أريكته سواء إلى السواء، اللي هو دائما يكون مصاحبا، أو عفوا أقول غاربا لا يكون مصاحبا للجهل، غالبا ما يكون الشرف مصاحبا للجهل، كان أهل العلم فقراء يغلب على أهل العلم الفقر، قد يكون فيهم أغنياء لكن ليس هذا والسمت العام عندهم، السمت العام إنهم فقراء، والفقر هو الذي يدفعهم لتحصيل العلم. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. لما حصل مناظرات بين أبي الوليد الجاهلي وبين ابن حزم في الأندلس، لما رجع أبو الوليد البازي من رحلته للمشرق 7 سنين، كان ابن حزم اكتسح الأندلس وأقام مذهب الظاهرية وحده على أكتاف كل العلماء الداعين إلى مذهب مالك آنذاك، ولم يستطع واحد من هؤلاء العلماء أن يقف في وجه هذا الإعقام الذي هو ابن حزم، حتى جاء أبو الوليد الباجي وكان عارما كبيرا وجاء إلى المسجد. والحقيقة أريد أن أسجل هنا أن علماء المغاربة مظلومون، يعني ليس لهم حظوة ولا شهرة، يعني إحنا في مصر مثلا ونحن من المفارقة، هل تعلمون عالما من ليبيا او من تونس او من الجزائر او من المغرب؟ طيب هل هذه البلاد ليس فيها علماء؟ قطعا فيها علماء وفيها فضلاء، لكن لا يعرفون، انما جعلت الحظوه لاهل المشرق، وذكرت اسماء العلماء بل وطلاب العلم مشهوره جدا في بلاد المغرب، ولا نعلم في بلاد المشرق عالما مغربيا الا يعني اذا كان في علاقه شخصيه او كان له كتب. وهذا هذه المشكله قديمه، ليست مشكله حديثه، كان الذي يريد ان يجتهد ياتي المشرق فيجتهد. فابو الوليد البادي اتى المشرق لانه كان بيعج بالعلماء، فطلب العلم. وبعدين لما رجع الى الاندلس فاذا ابن حزم كما قلت لكم كان كالإعصار، فحصلت مناظرات بين أبي الوليد البازي وبين ابن حزم، فكان مرة ابن حزم يظفر عليه ومرة أبي الوليد البازي يظفر عليه، لكن على أي حال شهد ابن حزم لأبي الوليد البازي بالعلم، وهذه شهادة من بين فكي أسد يعني يثني على أبي الوليد البازي. فكان من ضمن بقى المناظرات، وهذا هو الشاهد، أن أبي الوليد البازي ذكر رحلته في طلب العلم وذكر تعبه في تحصيل العلم، فقال ابن حزم: أنا كنت أقرأ كتب أهل العلم على مصابيح السلطان، السلطان منور القصر بتاعه فالضوء واصل للشارع، فكان هو يقعد على ضوء الإيه؟ على ضوء هذه المصابيح ويقرأ. وأنتم تعلمون أن ابن حزم أبوه كان وزير، وابن حزم اللي مربيه الجوارح، ودي من أعدد الظواهر، يعني دايما اللي النسوان ترابيب أخرع جلس وبدأ يلين كده وصار متراجل، يعني ابن حزم ربته الجواري وهو إعصار، عرفش الشدة دي جات له منين، والنساء المربيين وخذلك. فالمهم كان عايش في بيئة مترافة، وكان يعني إيه ابن وزير. فبيقول ابن حزم يعني يقول له: أنا حصلت العلم على المصابيح والشوارع والكلام ده. فقال ابن حزم: هذا حجة علي، لأن العلم يضيع مع مثلي،
ومع ذلك أنسوف أنا عارم هو أو أستطيع أن أنا أجادل وهو إذا كان المفهوم العلم يضيع معايا. يشير إلى أن الترف لا يعيش في بيئة، لأن العلم لا يعيش في بيئة الترف، العلم لا يعيش في بيئة الترف، بل الفقر محرك قوي لطلب العلم الفقر. فالسنة النبوية، السنة النبوية مع القرآن الكريم لها هذه المراحل، إما أن تبين مطلقه، إما تبين مجمله أو تقيد مطلقه أو تخصص عمومه. يعني مثلا لو قرأت قوله تبارك وتعالى أحلت لكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحنفترض أن أنت هتنقي السنة جانبا، العلماء لما بيرتبوا الأدلة يقول لك القرآن والسنة والإجماع والقياس، مش معنى ان وضع السنه في المرتبه الثانيه انك انت تاخر رتبتها في الاحتجاج، لا، ده القران الكتاب يعني يؤخذ مع السنه جنبا الى جنب. ليه؟ لانه بيان. فلو جاز لك ان تاخذ المجمل بغير البيان لالتبس عليك الاجمال، لان اغلب الاشكال ياتي من الاجمال. فانت مثلا لو قرات قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم، هذه الميته اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم، والدم اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم، اي حرمت عليكم كل اجناس الميته وكل الدماء. فانت لو اخذت القران وحده ولم يكن عندك خبر بالسنه حرمت ميته السمك والجراد وحرمت الكبد والطحال. ليه؟ لان هذا ورد في السنه، والقران إنما أورد الآية بصيغة العموم. فأنت حتى تعرف مراد الله عز وجل تأخذ الإيه؟ السنة، تجعلها بجانب القرآن. في صحيح البخاري من حديث ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في غزوة كيس البحر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، وكان أعطاهم جوالا من السماء، فكان ابو عبيده ياخذ ايه كل واحد من الجنود يعطيه اربع تمرات خمس تمرات، حتى بدا التمر على النفاذ، بدا يعطينا ثمره ثمره فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، حتى اذا فنى التمر اكلنا ورق الشجر شهرا كاملا ياكلون ورق الشجر. قال: وفي ذات يوم رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. العنبر ده يعني سيد قصة ده ما يجيش في ودني، عنبر. وجابر بن عبد الله وصف لنا العنبر ده، قال: فجلس منا 13 رجلا في وصف عينه، 13 واحد قعدوا في عينه. أشوف بقى شكله ايه ده، يعني كانت حوالي 35 اصطادت فنلندا حوت ابن 18 شهر طوله 18 متر، فلما اصطادوه حنطوه وفرغوا جوفه واضاءوا جوفه بالمصابيح وصنعوا اطول عربه نقل في العالم مخصوص علشان ايه يعرضوا هذه العجيبه الحجة ابن 18 شهر بس، وشوف طوله 18 متر وعنده السيارة كده ونوروا جواه وصاروا يعرضونه في بلاد أوروبا على هذه الايه على هذه الداخلة. ده العنبر ده 13 صحابي قعدوا في عينه. قال: وكنا نغرف الدهن من عينه بالقلال، يرمي الجردل في عينه ويطلع ده وضلع من أضلاعه الشوكة بتاعته، يعني نصبه أبو عبيدة بن الجراح وأتى بأعلى بعيد وأطول رجل فقعد على هذا البعيد فمر من تحت هذا الضلع. المهم أن البحر لما رمى هذا العنبر على الشاطئ فأبو عبيدة بن الجراح، وطبعا أبو عبيدة من علماء الصحابة وأجداد الصحابة، فلما رآه قال: ميتة لا تأكلوه، أهو
ليه؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأن ليس عنده إلا الآية فقط، حرمت عليكم الميتة. قال ميتة لا تأكلوا. ثم رجع إلى نفسه فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سبيل الله ونحن مضطرون، فأعمل الآية أيضا. ها؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فلم يكن معه إلا الآية العامة فأعملها في مكانها. وهكذا الأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم أنها تعم. فإذا وصلك دليل عام ولم يكن عندك علم بالمخصص مثلا، فلا تعطل العمل بالدليل العام بحثا عن المخصص لاحتمال ألا يكون هناك مخصص وأن يكون العموم على بابه أو يكون العموم مرادا. فكذلك أبو عبيدة بن جراح أعمل العموم في مكانه فقال: ميتة لا تأكلوه. ولكن رجع إلى نفسه فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فكلوا. فإذا كان هذا يعرض لمثل أبي عبيدة بن الجراح فكيف بمن دونه؟ فحينئذ لما نأخذ السنة بجانب القرآن نعرف أن ليس كل الميتة حراما وليس كل الدماء ممنوع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ميتة السمك الجراد وميتة كبد الطحان. وأيام كان من حوالي 15 سنة كده كان هوجة اللحوم المستوردة، والناس بيضربوا أخماس في أنفاسهم وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة ولا لا والكلام ده. فحدثني أخ لي وأقسم على ذلك ولن أرى إنه رأى علب تونة مكتوب عليها مذبوح على الشرع الإسلامي. وحذلك فهو جماعة فكل حاجة يقول لك لا ما تستكلش لازم يذبح الشرع الإسلامي، فقال لك إن السمك ده أيضا مذبوح على الشرع الإسلامي علشان برضه إيه يأكله المسلمون. فالقصد يقولنا إن لما نقول الدليل الأول من أدلة الأصول القرآن، مش مع ذلك إنك تاخذ القرآن وحده. يا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء بعدما ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما دون المذكور في كتاب الله فهو حلال بنص الآية. طيب هل يجوز لك أن تتزوج عمة امرأتك أو خالة امرأتك فهي مذكورة في القرآن؟ مش مذكورة في القرآن. ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فلو احنا أخذنا بالقرآن وحده وأهملنا السنة إهمالا كاملا وهو البيان ضللنا عن حكم الله تعالى. يبقى أول ما تسمع بقى إن الأدلة القرآن اعرف إن فيه نوع من السنة لابد أن يصاحب القرآن. والنوع الثاني من السنة هو المعني بالمرتبة الثانية في الاستدلال. يبقى أول ما إلى القرآن ثم حضر جنبه السنة اللي هي المبينة والمخصصة والمقيدة. خلاص؟ إذا هذا النوع من السنة يوضع بجانب القرآن لأنه من القرآن، من القرآن للبيان. خلاص. الدليل الثاني السنة اللي هو الشطر الثاني وهو ما تستقل به السنة من تقرير الأحكام كالقرآن. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمعنى هذه الآية أن الله عز وجل فصل لنا الذي حرمه علينا من المطعومات المأكولات. فهل تجدون في القرآن تحريم لحوم الحمر الإنسان؟ هل تجدون تحريم لحوم الكلب؟ هل تجدون تحريم لحوم الغراب والصقور والنسور وهذه الحيوانات الجارحة؟ مع أن الله عز وجل يقول: وقد فصل لكم. فأين ذهب هذا التفصيل؟ أين هو التفصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام المبين لكلام الله سبحانه وتعالى؟ وبكل أسف احتج بهذه الآية رجل من الدعاة اللي لهم كتب ورجل مشهور،
قال وأوصي العلماء الذاهبين إلى أظن كوريا سنة بلد كده ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب فإنها الأكلة المفضلة عندهم، وليس عندنا دليل يمنع. أشوف الكلام يقول أنت كرجل داعية إسلامي رحت هناك لقيتهم بيتجوزوا من غير ولي سيبهم على راحتهم، بياكلوا الكلاب سيبهم على راحتهم. يقول كوريا الجمهورية. فإذا مثلا ذهب داعية إسلامي إلى أي بلد من هذه البلاد يبشر بالإسلام، فلو رأى أي بلد يأكل لحوم الكلاب وده بيأكل لحوم الغربان وده بيأكل لحوم الصخور وده لحوم النخور فاترك كل قوم ولا يأكلون. طب يا جماعة هل الإسلام في هذه المسألة صار حاكما أم محكوما عليه؟ صار محكوما عليه، المفروض أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذهبوا إلى هذه البلاد يتكفلون بنشر دين الله عز وجل، قبله من قبله ورفضه من رفضه. لكن بكل أسف إهمال السنة يؤدي إلى مثل هذا، أن يطعم الناس ما حرمه الله تبارك وتعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا عاما، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلد من الصيد، يعني الناس اللي المقصود فيه ان هو بيستخدمه في الاكل، والمخلد يستخدمه في ايه؟ في الانتظار على الفريق. فصار هذا وصفا عاما ليه؟ ان اجناس الطيور واجناس الحيوانات نحن لا نستطيع الوصول اليها جميعا. لو قال مثلا حرم عليكم كذا وكذا وكذا وقعد يسمي بقى السباع لقلنا ما تركه فهو حلال، ولظللنا ان ما ذكره على سبيل الاستيعاب، وكذلك النسور والطيور الى اخره. فلما اعطانا صلى الله عليه وسلم هذا الضابط العام، فكلما راينا هذا الوصف في سبع او في طائر يبقى نحكم عليه بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. فالسنه بتستقل بانشاء الاحكام مثل القران تماما، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله عز وجل، فهو المبين وينشئ الحكم. يبقى هذا القسم الثاني اللي هو بيقصد العلماء به دليل السنة، يقول لك القرآن والسنة. يبقى القرآن تأخذ مع البيان يوم السنة أو التخصيص أو التقييد، وبعدين السنة اللي بتأتي في المرتبة الثانية هي كدليل، يعني الأدلة الشرعية بتعنى في المقام الأول بالأدلة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل أنشأه فمرده إلى القرآن، كما قال الإمام الشافعي في تفسير قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حقيقة يعني يقولون الشاعر واقف ومصالح نفس المعطلة، فيعني نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجزي خيرا لفضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالص الوجه الكريم وأن ينفع به. ونود أن نلفت الانتباه بأن هذا الإصدار له إصدارات أخرى متتابعة، وجزاكم الله عنا خيرا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شهور الإسلامية بالقاهرة، وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فمن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلما